بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا في باب شروط الصلاة، وخذنا فيما مضى شيئا من المسائل المتعلقة بشرط دخول الوقت، وعرفنا مسائل في مواقيت الصلاة. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة، ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت.
أين ليس هذا؟ أين توقفنا يا شباب؟ وندرك مكلف من وقتها، لازلنا في الشرط الأول. شيخ محمد، وإن أدرك مكلف في الشرط الأول، لازلنا في شروط الصلاة. تكلمت الشرط الثاني ستر العورة، الشرط الذي قبله لازلنا 312. وإن أدرك مكلف،
قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة، ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي كان زال تكليفه، وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبله، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع.
نعم، يعني هذه تكثر في مثلا مسائل المرأة الحائض إذا دخل عليه الوقت وهي طاهرة ونوت أن تصلي في منتصف الوقت أو في آخر الوقت ولها ذلك، ولكن يعرض عليها أو مانع من الموانع وهو الحيض، فلا تستطيع أن تصلي بعد أن دخل الوقت، وقد عزمت أن تصلي، نوت أن تصلي، ولكن الذي منعها من ذلك أنها أصبحت حائض. هل يلزمها قضاء هذه الصلاة بعد أن تطهر؟ هذه أو هذا الذي ذكره المؤلف وذهب إليه، وهو عند الحنابل عند المتأخرين، أنها يلزمها قضاء هذه الصلاة، وعند البعض أنه لا يلزمها إلا إذا ضاق وقتها، بمعنى أنه هناك وقت مخير موسع وهناك وقت مضيق. الوقت الموسع إذا دخل علينا أول الوقت نستطيع أن نصلي العشاء الآن أول الوقت، ونستطيع أن نصليها بعد ساعة أو أكثر إلى نصف آخر وقتها. إذا قلنا آخر وقت صلاة العشاء منتصف نصف الليل، فإذا لم يبقى على نصف الليل إلا مقدار 4 ركعات فإنه يصبح وقت ماذا؟ مضيق. هنا إذا نوت أن تصلي الآن، قالت أريد أن أصلي الآن، فحاضت، نقول يلزمها ماذا؟ القضاء. هذا أصح الأقوال، لأنه ضاق الوقت لم يبق إلا للفريضة ومنعها مانع، يجب عليها القضاء هنا، فيما لو بعد ذلك طهرت. كذلك لو عرض عليه جنون أو إغماء فأغمي عليه فاستيقظ بعد أسبوع أصبح مجنونا والمجنون غير مكلف، ثم بعد ذلك رجع له عقله فعقل، يقضي إذا ضاق عليه الوقت، لكن قبل ذلك كان مخير، الوقت موسع، فهو بالخيار أن يصلي في أول وقت أو في وسطه. وهذا هو يعني أرجح الأقوال، لكن ما ذهب إليه المؤلف هو أحوط. كيف أحوط؟ أنه حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه، فإنه يقضي هذه الصلاة حتى ولو أدرك منها قدر التكبيرة، بمعنى أذن الأذان العشاء، دخل الوقت فأذن المؤذن، وبعد الأذان بدقيقة أو دقيقتين حاضت المرأة، يلزمها القضاء هنا على المذهب، وهذا أحوط. لكن عند القول الآخر وهو الذي يتناسب مع الأصول العلمية الفقهية وهو أن الوقت فيه موسع وفيه وقت مضيق، والثمرة في الفرق بينهما أنه له أن يصلي في أولها وآخره، ولما منع من ذلك مانع وهو الحيض رفع عنه التكليف عند ذلك أو رفع عنه وجوب الصلاة. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد.
هذه المسألة خلاف المسألة السابقة، وهي أنها لو طهرت آخر الوقت أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام هنا وطهرت المرأة، أو قدر 10 دقائق قالت لو ذهبت إلى أن أغتسل ثم أعود أن أصلي سيخرج وقت الصلاة، أو هذا المجنون أو هذا الصبي قد بلغ في آخر الوقت أدرك تكبيرة لم يدرك في أول وقت أدرك تكبيرة، فمن باب أولى إذا أدرك أول وقت، إذا أدرك تكبيرة ثم ذهب يتوضأ وأراد أن يصلي يكون قد خرج الوقت، ماذا يفعل في الصلاة الماضية؟ يقضيها لأنها وجبت في ذمته. كذلك المرأة لو طهرت آخر الوقت ثم ذهبت تغتسل فدخلت الوقت الصلاة التي تليها تقضي الصلاة التي طهرت فيها مقدار تكبيرة الإحرام. نعم. قال هنا: ومن صار أهل الوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد. نعم.
قال: بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها.
نعم، لزمتها صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر عند المذهب، وعند البعض الذي يقول لا يلزمها إلا العصر، يرى أن الظهر والعصر أنما وقتهما واحد للمسافر، أما للمقيم فوقت الظهر يختلف عن وقت العصر فلا يلزمها، وهذا رأي بعض الفقهاء، والأكثر على أنه يجب تقضي الظهر والعصر. نعم.
قال: وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر.
هذا العذر يعني للمسافر وغيره والمريض ممن يجوز له الجمع، فإذا أدركه المعذور.
قال: فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها.
نعم.
ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها.
ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه، هكذا عندي يتضرر في نسخة. نعم.
قال: أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت.
قضاء يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته، أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا، يعني الصلوات التي فاتت لعذر، كأن يكون مثل هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف أنه أدرك آخر الوقت كافرا ثم أسلم، بالغا ثم صبيا ثم بلغ، حائضا ثم طهرت، وقد فاته شيء من الصلاة أو مغمى عليه فأراد أن يقضي الصلوات، فيلزمه قضاء الفوائت مرتبة، الترتيب شرط وركن وواجب، قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، وهذا الواجب ما لم يتضرر، بمعنى أنه في حال التضرر في أنه يقضي فهذا يسقط عنه الترتيب. نعم. ما لم يتضرر في بدنه. نعم. أو يحضر صلاة عيد، لأن صلاة العيد ليس لها وقت آخر تقضى فيه، إنما لها وقت محدد، فإذا فات وقتها فاتت، فيصلي صلاة العيد ثم يقضي ما فات من الصلوات. نعم.
قال: ويسن صلاتها جماعة.
ويسن صلاتها جماعة أي صلاة المقضية.
قال: ويسقط الترتيب.
طبعا هل يقضيها إذا كانت جهرية فتذكرها في وقت السرية، هل يقضيها سرية ويقضيها جهرية؟ ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الفجر هو أصحابه لما كانوا في سفر، فاستيقظوا وقد ارتفعت الشمس فصلوا الفجر في الضحى، صلوها كما كانوا يصلونها يعني جهروا بها، فلذلك تقضى الصلاة على حالها الأصلية، حال الصلاة المقضية وليس حال الزمن الذي تقضى فيه، بمعنى من قضى صلاة الظهر والعصر في الليل في العشاء يقضيها ماذا؟ سرا. ومن قضى صلاة العشاء أو الفجر في الضحى يقضيها ماذا؟ جهرا، إذا صلاها جماعة. نعم ويسقط. نعم
قال ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر.
نعم ويسقط الترتيب في هذه الحال في النسيان, من الأحوال التي يسقط فيها ترتيب الصلوات النسيان إذا نسى فقدم صلاة على صلاة يسقط هنا للعذر. نعم
قال فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. قال ولا يسقط بالجهل.
ولا يسقط بالجهل يعني يعذرونه بالنسيان لقوله تعالى رفع, قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن لا تؤخذ, لقوله تعالى لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا, ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أما الجهل فالواجب عليه السؤال, لذلك لا يسقطونه. نعم
قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة, فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز.
نعم يعني صلاة لم يبقى من الوقت إلا لأدائها, فإن قضى معها أخرى ستكون قضاء وليس أداء, فأيهما أولى, نقدم الأداء أم القضاء؟ نقدم الأداء حتى لا تكون جميع الصلوات قضاء, إنما تكون واحدة أداء فيؤخر الثانية قضاء. نعم هذا طبعا في من يدرك آخر الوقت, آخر الوقت فيصلي الصلاة الحاضرة. نعم أما من يريد إدراك الجماعة فنقول الجماعة تصلي في الوقت ما يفوت مع الوقت, فلا يقول أنا أصلي مع الجماعة الآن عشاء ثم أصلي بعد ذلك المغرب, يقول الوقت متسع, صل مع الجماعة بنية المغرب, فإذا انتهوا تقضي تصلي بعد ذلك العشاء فتصليها في وقتها. وهذا يحدث عند كثير من الناس للأسف, أنهم يقدمون صلاة الحاضرة جماعة ويؤخر صلاة المقضية فلا يرتب, الواجب الترتيب. نعم
قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة, فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها, ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا, وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة.
نعم هنا انتهى المؤلف الحديث عن الأوقات وما يجب فيها, وختم هذا بمسألة سقوط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة, وبدأ بعد ذلك يريد الحديث عن شرط الآخر من شروط الصلاة وهو ستر العورة. نعم
قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به, والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح, ومنه كلمة عوراء أي قبيحة, وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله.
نعم قال أي من شروط الصلاة ستر العورة, ستر العورة. قال ابن عبد البر ناقلا المؤلف الإجماع يقول أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا, بمعنى أنه من لا يعجز عن ستر العورة وهو قادر على ستر عورته فصلى وهو تارك لهذا الستر وتارك لستر العورة فإن صلاته لا تصح. لكن من لا يستطيع عاجز عن ستر عورته هذه مسألة أخرى. هنا الإجماع منقول على من كان قادرا على ستر العورة وتركها مع القدرة عليها لا تصح صلاته. نعم لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد, قال العلماء أي ستر العورة. والستر ستر العورة والستر وستر العورة بالفتح وبالكسر. أما الفتح يقول التغطية وبكسرها ما يستر به, الستر بالفتح التغطية يقال ساترة, ساترة عورة أي غطى, والستر هو الثوب. نقول خذ سترتك واستر به عورتك. إذن الستر التغطية والستر ما يستر الثوب الذي يستتر به. والعورة لغة النقصان, العورة هي النقصان, والمشي المستقبح, المشي أيضا يطلق عليه من معانيها في لغة العرب, ومنه كلمة عوراء, ومنه كلمة عوراء أي ناقصة, العين أو العينان إذا يرى بواحدة منهما نقول العين الأخرى عوراء، أي ناقصة في النظر عن أختها، فتكون عوراء، تكون ماذا؟ عوراء أي قبيحة. وأما العورة في الشرع والاصطلاح قالوا القبل والدبر، القبل والدبر، القبل هو عورة الإنسان الأمامية، والدبر عورته الخلفية أي عورته المغلظة، عورته المغلظة، وكل ما يستحى منه أي ما يزيد على العورة المغلظة، وهو ما يخرج من الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا خرج من الرجل يده أو كتفه أو ساقه فإنه لا يستحى منه، لكن المرأة تستحي من خروجه مثل ذلك، فلذلك بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، بالنسبة للمرأة كل بدنها عورة. نعم. قال ما سيأتي تفصيله، فسيذكر الآن أنواع الستر العورة، فستر العورة منه ما هو مخفف ما هو قبل الدبر، ومنه ما هو متوسط ما بين السرة والركبة. العورة المخففة عورة ما بين القبل والدبر، وهو ما دون سن البلوغ للصبيان، وما بين السرة والركبة العورة المتوسطة للرجال الذكر البالغ وللفتاة المميزة، والعورة الكاملة وهي عورة المرأة البالغة عورتها كاملة. نعم، كما سيأتينا في الصلاة ما عدا الوجه، وفي غير الصلاة سيأتينا إن شاء الله أنها بيان توضيح لهذه المسألة. نعم، إذن هي ثلاثة أنواع، مخففة ومتوسطة ومغلظة. نعم.
قال فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة.
نعم، الأصل أن الإنسان دائما وأبدا يتستر، وهذا من أدب الإسلام، وأيضا فيه تحصين للإنسان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بينكم وبين الجن، أو ستر ما بينكم وبين الجن قول بسم الله، فإذا نزع الإنسان لباسه قال بسم الله، فالجن يرون الإنسان من حيث لا يراهم، فقد يصيبونه بشيء من العين، والعين إما أن تكون عين إنسية أو عين جنية، فالعين الإنسية ما يراه الإنسان من شيء يعجب فيه ولا يذكر الله، لكن الجن والجان لا نراهم، فقد يصيبون الإنسان بعين، فلذلك الإنسان دائما وأبدا يذكر الله عند نزع لباسه، فإذا كان هذا عند النزع فما بالكم في أن ينزع ويجلس بلا لباس، إذن عرض نفسه لماذا؟ لأن يراه الجن من حيث لا يراهم، وقد يصاب بمثل ذلك، فلذا من الأدب، من الأدب أن الإنسان يكون دائما وأبدا متسترا قدر الاستطاعة، إلا في المواضع التي سيذكرها المؤلف، فلذلك يقول عن نفسه، وأيضا ولو كان في خلوة ولو كان في ظلمة وحتى خارج الصلاة، ليس فقط في الصلاة واجبة بل حتى خارج الصلاة. بما
قال بما لا يصف بشرتها، أي لون، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. قال ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه.
نعم، يكفي، يكفي أنه يمنع بيان لون البشرة، أما العضو فلا يمكن، حتى لو لبست أي لباس سيبين حجم عضو الإنسان، كونه ضعيف أو سمين، وكون حجمه صغير أو كبير، هذه الأشياء لا يستطيع. إذن ليس المقصود من العورة ألا يتبين الحجم، وإنما يغطي هذا، ولكن مع لبس لا يكون ضيق، بمعنى أن يلبس، أن يلبس ما يستره ويكون واسعا دون بيان الأعضاء، فإن استبان شيئا منها كما قال المؤلف، فإن استبان حجم العضو فهذا لا يضر، لأنه لا يمكن التحرز عنه. نعم.
قال ولا يعتبر ألا
يعني يصف، الشفاف لا يجوز لبسه، والضيق لا يجوز لبسه، إذن يلبس ماذا؟ الواسع. نعم. ويكفي الستر.
قال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات،
يعني أيضا يكفي أن يستتر بأشياء أخرى بغير منسوج، لأنه ليس فقط ما ينسج من القطن أو الصوف أو كتان وغيره، كذلك لو تستر بورق أو بجلود أو بشيء من النباتات حصل به الستر. نعم.
قال ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة.
نعم يقول فلو وجبت عليه الصلاة مثلا ولا يجد ماء شيئا من النسيج أو من اللباس يلبسه وإنما وجد ماذا قال ولا يجب ببارية يعني نوع من أنواع الحصير وهو نوع من أنواع الحصير. طيب إنسان ما وجد لباس عنده حصير يقول لا تصلي إلا وأنت لابس الحصير؟ لا لأن الحصير ما أعد لللباس يعتبر ماذا فأخذ لماذا لما يستر به عورته فأخذ ما يستر به عورته. إذن ما يعد من الحصير هذا لا يلزم الإنسان أن يلتف به من أجل أن يصلي فإنه يعتبر غير واجد وعاجز عن إيجاد ما يستر به عورته فيصلي. إذن إما أن يكون من الأشياء الملبوسة أو المصنوعة من ورق أو من ورق الشجر وغيره. أما الحصير قال وحفيرة أي حفرة وطين وماء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أتستر على الناس حتى أنزل في هذه الحفرة فلا يرى إلا رأسي هذا ليس ستر هذا ولبس والحصير وغير هذا لا يعد. وماء كدر لعدم أيضا يغتطس بالماء يقول أنا أتستر على الناس هذا لا يحصل به الستر. فإذا الشريعة لم تكلفك مثل هذه الأشياء فإذا لم تجد ما تلبسه أو تستر به نفسك مما ذكر العلماء فإنه يسقط عنك لأنه ليس بسترة. إذن هذه الأشياء كلها الحصير والحفرة والماء والطين أن يغتطس به هذا ليس لا يعد من أنواع الستر ولا يجب على الإنسان. نعم فإن تستر بها عن عين الناس لا حرج لكن في الصلاة لا نعتبرها يجب عليه أن يفعل هذا إذا فقد اللباس. نعم.
قال ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة.
نعم ويباح كشفها لتداو لذلك العلماء قالوا في مثل فحص الطبيب للإنسان يعني يضطر أن يذهب إلى الطبيب والطبيب لابد أن يعاين الجسد والبدن حتى يحكم هذه مستثناة من هذه الأحوال فيجوز أن يكشف للطبيب لأنها ضرورة. وتخل أيضا إذا ذهب إلى الخلاء لابد أن يكشف عورته هذا أيضا فلذلك يقول ماذا دعاء الخلاء حتى يتحصن عند كشف عورته ونحوهما الأشياء التي يضطر إليها الناس. ولزوج أيضا يجوز الكشف العورة للزوج والسيد. نعم
قال
وزوجة أيضا كشف الرجل عورته لزوجته وأمته وأمها أيضا. نعم
قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة.
نعم.
وابن سبع إلى عشر الفرجان.
نعم هنا الآن المؤلف ذكر النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول قال عورة الرجل وما يلحق به من الإماء فالأمى في المذهب كالرجل الأمى في المذهب كالرجل. والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وهو ما ذهب إليه ابن حزم أو ظاهرية خلافا للجمهور في هذه مسألة أنه المرأة كالمرأة الأمة كالحرة في باب العورة. وأما الفقهاء المذاهب الأربعة فيرون أن الأمة كالرجل وهذا ليس بصحيح بل تحصل بها الفتنة لذلك حكمها كحكم المرأة الأمة حكمها كحكم الرجل سواء كانت أمة بكلها أو كان بعضها أمة وبعضها حر أو كان بعضها معتق وبعضها ملك هذا أو المدبرة وأم ولد أي التي جعلت عتقها دبر موت سيدها أو أنجبت له فتسمى أم ولد أيا كانت فهذه حالها كحال المرأة الحرة لا فرق وهذا هو الصحيح لا فرق وهذا هو الصحيح. ولذلك هنا الصحيح أن الحديث عن عورة الرجل ومن بلغ عشرا أي المميز الذي يبلغ ماذا عشر سنين لماذا قالوا لأنه مميز لقوله صلى الله عليه وسلم علموهم لسبع وضربوهم عليها لعشر فهو سن التمييز قالوا سن التمييز يبدأ من عشر غالبا وإن كان قد يميز قبل ذلك لكن في سن العاشر يصبح مميز فتكون عورته كعورة الكبير. ما هي قال طبعا وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وحرة مميزة غير بالغة، أي البنت التي دون سن البلوغ، دون سن البلوغ الطفلة، البنت الصغيرة التي لم تبلغ، ومراهقة، المراهقة التي راءها قد سن البلوغ، يعني اقتربت من سن البلوغ. قالوا هذه كحال الرجل. ما هو؟ قال من السرة إلى الركبة. لكن هل السرة والركبة داخلين في العورة؟ يقول وليس من العورة، وليس من العورة، أي أن السرة والركبة ليس من العورة، وإنما هما حد للعورة. بمعنى إذا كان الإزار تحت السرة مباشرة وفوق الركبة مباشرة، فإنه ماذا يكون هنا؟ هذا حد العورة، هذا حد العورة. فالسرة ليست من الركبة من العورة، والركبة ليست من العورة. ثم قال النوع الثاني من أنواع العورات التي هي أخف. إذا النوع الأول المتوسط عورة الرجل، الأخف قال وابن 7 إلى 10 الفرجان، من كان عمره 7 سنين إلى 10 سنين هذا عورته الفرجان فقط، القبل والدبر، يعني سرته أو فخذه وبطنه تحت السرة، هذا كله ليس بعورة، إنما فقط القبل والدبر. ثم سيذكر الآن النوع الثالث من أنواع ستر العورة أو العورات. نعم.
قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة.
نعم، وكل الحرة البالغة عورة، والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. طيب في خارج الصلاة يرون أنها أيضا عورة على الصحيح، وهذه مسألة خلافية مشهورة، طبعا الجميع يعرف أن حكم أو هل وجه المرأة عورة ليس بعورة مسألة خلافية، ولكن الحنابلة يرون أن المرأة كلها عورة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ما عدا أنه في الصلاة يباح لها كشف الوجه. نعم، إذن يجب عليها أن تستثر ما عدا الوجه في الصلاة. نعم.
قال وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة.
نعم، يقول وتستحب صلاته أي صلاة الرجل في ثوبين كالقميص، القميص اليوم نلبس أنواع قميص، هذا قميص، الثوب الذي نلبسه حنا دشداشة قميص لكن نوع طويل، هناك القميص القصير الذي يلبس معه البنطال كله يسمى قميص، ونوع الآخر القميص الذي يلبس معه الإزار، وهو ما كان لبسهم في ذاك الزمان أنهم يلبسون السراويل ويلبسون الإزار، وكله يعتبر لباس، والقميص كانوا يلبسون القميص كما يلبس الناس اليوم القصير أو القميص الطويل إلى الركبة، أو بعد ذلك أصبح لبسنا نحن للثوب الكامل الذي هو أشبه بالدراعة أو ما يسمى اليوم بالدشداشة أو الثوب. والرداء كالقميص والرداء والإزار، يعني الرداء أو الإزار، والسراويل مع القميص، أيضا السراويل مع القميص يعتبر لباس. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. إذن هناك تفريق في ستر العورة في الفرض والنفل، أما النفل فإنه يستره الواجب وهو ما بين السرة والركبة، وأما في الفرض فيرون أنه إذا كان قادرا على ستر أحد عاتقيه فإنه يجب. قال وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو مما يصف بشرته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. والصحيح أن هذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب والكمال، بل يستر جميع عاتقيه، يستر جميع عاتقيه، إذن ليس على عاتقه منه شيء. أخذه بعض العلماء أنه في الفرض على وجه الوجوب، وبعضهم أخذه على وجه الاستحباب في الفرض والنفل، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال وتستحب صلاتهما أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل.
نعم، يقول ويستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع، أي الدرعة التي نعرفها اليوم، ثوب المرأة الكامل الذي يلبس كامل من الرقبة إلى القدم، هذا يسمى الدرع، وهو القميص، قال وهو القميص، نعم يسمى قميص، الدرع تسمى أيضا قميص. وخمار، ما هو الخمار؟ قال وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وتديره تحت حلقها، إذن هذا يتضع على رأس الدرع تحت حلقها مع لبس الدرع، هذا يغطي يستر سائر الجسم. وملحفة، الملحفة أشبه بماذا؟ بالعبات اليوم، أشبه بماذا؟ بالعبات، أشبه بالعبات، أو دونها بشيء قليل مثل الخمار، مثل الخمار الذي تلبسه بعض النساء إلى تحت نصفها، هذه هي الملحفة، لأنه يستر الرأس والرقبة والعاتقين وصدرها إلى تحت ذلك. أي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها، هذا هو الواجب، يقول ويستحب صلاتها في هذا، هذا المستحب اللبس الكامل. لكن ما الذي يجزئ؟ أولا قال تكره صلاتها في نقاب وبرقع، أما هذا فيما لو كان لا يراها الرجال، أما إذا كان يمر بها الرجال ويراها الرجال كالصلاة في الحرم فإنها تلبس ما يغطي وجهها، تلبس ما يغطي وجهها. ويجزئ المرأة ستر عورتها، هنا المجزئ ستر العورة، يعني ما ذكرنا من اللباس الخمار والدرع والملحفة هذا أكمل، لكن لو صلت بدرع وخمار أجزأ، لأنه يستر ماذا؟ العورة. فالذي يجزئ ستر العورة، لكن لبس العباءة أو لبس الملحفة أو ما يسمى اليوم ثوب صلاة هذا أمر زائد، لكن لو صلت بخمار وتحته ودرع كامل يسابغ فإنه يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار. نعم.
قال ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
نعم، يقول هنا ومن كشف بعد عورته، يعني أحيانا يحصل ينكشف شيئا من العورة من غير تعمد، كان يكون يلبس قميص الرجل أو يلبس إزار، وهذا فيه فتحة، القميص الفتحة لا ترى إلا عند الحركة، فينكشف منها ماذا؟ العورة. أو يلبس إزار ثم وهو يصلي جاء هواء فأطار الإزار فانكشف شيء من الفخذ، هل هذا الأمر فاحش أو غير فاحش؟ وإذا كنا لا نعد هذا فاحش، ويحصل أحيانا لبعض الناس ينحسر عنه ثوبه أثناء أو إزاره أثناء الصلاة، أو المرأة كذلك، أو يأتي هواء ويطير الثوب فيتنكشف سوءته عورته بغير قصد ثم يعيده، هذا لا يبطل الصلاة. متى يبطل الصلاة؟ قال يبطل إن كان انكشافا يعني فاحشا بمعنى سقط إزاره فانكشفت سوءته، أو أنه كشفت عورته وطال الانكشاف فصلى الصلاة كله وهو منكشف هنا يعيد، أما إذا انكشف يسيرا ثم غطى نفسه فإنه تصح صلاته، نعم، ولا يعيد إن لم يتعمده أيضا طالما أنه لم يحصل فيه التعمد، أما إذا تعمد كشف العورة فإنه يبطل سواء كان قليلا أو كثير. نعم.
قال أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب في مكان. نعم. غصب.
يقول هذه مسألة، وهي إذا صلى في ثوب محرم عليه كالثوب في الصلاة المغصوب، ثوب المغصوب أي الذي غصبه من غيره، أو صلى بثوب حرير، ونعرف أن ثوب الحرير يحرم على الرجل لبسه بلا عذر، يستطيع أن يوجد غيره، لكن أراد أن يتعمد الصلاة بهذا الثوب وهو يعلم أنه محرم عليه، الحنابلة يرون بطلان الصلاة، خالفهم الجمهور قالوا صلاته صحيحة لأنه ستر عورته،
لكنه سترها بمحرم فيأثم على فعله وصلاته تصح. وصلاته ماذا؟ تصح. كالصلاة في المكان المغصوب، كالصلاة في المكان المغصوب. فالحنابلة يرون بطلان الصلاة مع الإثم، والجمهور يرون صحة الصلاة مع الإثم لأنه صلى في مكان مغصوب، كان يكون غصب أرضا من رجل وصلى فيها، يقول صلاتك صحيحة مع الإثم. وعند الحنابلة الصلاة لا تصح. إذن الحنابلة يرون أن هذا الفساد يجري على كل مغصوب ومن استعمله في طاعة، فإذا صلى بثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة فسدت أيضا معها الصلاة، والصحيح صحة الصلاة مع الإثم. نعم. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب. نعم.
قال أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق.
نعم. أولا قال أو صلى في ثوب النجس، يقولون يعيد ولو لعدم غيره، هذه مسألة أخرى، عدم غيره مسألة أخرى. إذا صلى في ثوب النجس ومر معنا أنه لا يصح الصلاة في ثوب النجس، لكن هذا إذا كان لديه ثوب آخر طاهر، يجد ثوب آخر طاهر، لكن إذا لم يجد ثوبا آخرا طاهرا ماذا يفعل؟ هل يصلي بلا عورة، بلا ثوب فيكشف عورته، أو يصلي وهو مستور العورة بثوب النجس؟ الصحيح أنه يصلي بثوب النجس لكن يستر فيه ماذا؟ عورته. يستر فيه ماذا؟ عورته. إذن ستر العورة أولى من أن يصلي بلا ستر عورة، ولو كان المستور به محرما أو كان نجسا. إذن تصح الصلاة لمن صلى بثوب محرم أو نجس إذا لم يجد غيره، أما إذا وجد غيره فلا، وهذا هو الصحيح والمتوافق مع القواعد الشرعية. لا من حبس في محل غصب أو نجس، يعني رجل محبوس وهذا الحبس وضع في أرض غصب يعني مغصوبة، غصبت أرض من رجل ووضع فيها سجن وسجن، هذا هل يستطيع أن يخرج من السجن حتى يصلي؟ ما يستطيع. إذن هنا كما قالوا هنا ما يوجد حل إلا أن يصلي، هنا معذور، لكن نحن قلنا العذر أو أن هذه عند بقية الفقهاء تصح مع الإثم في غير الحبس من باب أولى. أو نجس يعني في مكان النجس، أيضا لو كان في مكان نجس ولم يجد غير هذا المكان، محبوس في مكان النجس ما يستطيع أن يخرج منه، ولا ينبغي أو لا تسقط الصلاة عنه، فيصلي على هذا المكان لأنه لا يجد غيره. نعم. وهذا صحيح، لكن كما قلنا فيما إذا صلى بثوب النجس أو صلى بثوب مغصوب أو غيره، إذا وجد غيره فإنه لا تصح، وإن لم يجد غيره صحت مع الإثم. نعم. ويركع ويسجد.
قال ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا.
قال ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، هذه مسألة مفرعة، وهي مسألة أنه طيب المكان نجس، الآن هل يسجد على هذا المكان أو لا يسجد؟ إذا سجد تلطخ بالنجاسة. قالوا إذا كانت النجاسة يابسة بحيث أنها لا يتلطخ بها صحت الصلاة، وأيضا يركع ويسجد ويجب عليه الركوع والسجود. إن كذا كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة، أما إذا كانت النجاسة رطبة فإنه إذا سجد أو ركع سيتلطخ بهذه النجاسة، فإنه يقول لا 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 تسجد، أومئ ماء وأنت في مكانك، تومئ ماء حتى لا تتكاثر النجاسة وحتى لا تتلطخ بالنجاسة أكثر. إذن اتقوا الله ما استطعتم، من باب قاعدة الاستطاعة. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريان مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، لكن الصحيح أنه لا يصلي عريانا كما قلنا، بل يصلي بثوب مغصوب إذا لم يجد غيره وتصح صلاته، خلافا لما ذكر المؤلف. لكن الحنابلة يرون أنه يصلي مكشوف العورة
فيما إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، لأنهم يرون عدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب، وفي حرير ونحوه لعدم غيره أيضا يصلي عريانا، أو أيضا يصلي عريانا إذا لم يجد ثوبا يستر به، إذا إلا إذا ثوبا يستتر به، فإن كان مغصوبا أو كان حريرا ونحوه فإنه أيضا عندهم لا تصح الصلاة به، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يعيد أيضا لا يعيد. فإذا صلى في هذه الحال ثم بعد الصلاة وجد ثوبا يستتر به فإنه لا يعيد عندهم، لا يعيد. نعم. ثم قال: ولا يصح نفل آبق. ولا يصح نفل آبق، الآبق هو العبد الهارب، العبد الهارب من سيده، العبد الهارب من سيده، فإنه لا يرفع له عمل من الأعمال النوافل لأنه هارب، وهذه عقوبة كما جاء في الحديث أن الله لا يقبل من العبد الآبق كما في الصحيح فشيئا من صلاته. إذن قال العلماء: لا يقبل الله شيئا من صلاته، هل هي شاملة للفرض والنافل أو فقط النافل؟ قالوا: أما الفرض فواجب عليه أداؤه، وأما النافل فلا تصح منه حتى يترك هذا الإثم والذنب الذي ارتكبه وهو الهروب عن سيده. نعم.
قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترها ويصلي جالسا.
يسترهما ويصلي جالسا.
قال: فقط فيسترهما ويصلي جالسا، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
نعم. يقول: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، يعني إذا وجدت ما يستر عورتك وجب عليك سترها. وأما كما ذكرنا في بداية الباب هو الأكمل أن يصلي في ملحفة أو يصلي بثوب وإزار ورداء، هذا أمر زائد، لكن إذا ما وجد إلا ما يستر السرة والركبة بالنسبة للرجل، والرداء وغيره من المغصوب أو الحرير أو النجس، فإنه قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها من ماذا؟ من المغصوب أو الحرير أو النجس، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها من باب أولى. نعم. إلا وإلا يجد ما يسترها كلها، يعني وجد شيء لا يستر العورة كاملة وإنما يستر جزء من العورة، قال بعضها فليستر الفرجين لأنها ماذا؟ أغلظ، الفرجان أغلظ في العورة، فإنه يبدأ بهما لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فأيهما أولى، القبل أو الدبر؟ قال: فالدبر أولى، الدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، ويلزم يعني منكبه وعجزه من الخلف فيسترهما من الخلف ويصلي جالسا حتى لا ينفرج في الركوع والسجود، ويلزم العريان تحصيل السجود. هنا في هذه قبل ذلك المسألة هذه التي هي إذا لم يجد إلا ما يستر جزء من عورته، نقول في الحقيقة الأمر يرجع إلى الاجتهاد، فإذا كان لوحده يختلف الأمر إذا كان جماعة، فإذا كانوا جماعة فإنهم يصلون في صف واحد ويصلون قعودا على الصحيح ولا يلزمهم القيام، فالمذهب هنا يقول ما الذي يركع ويسجد يلزمهم القيام، نقول لا يلزمهم القيام. وإذا كان كذلك خلفه ناس أو لا يجد يعني ما يستر به عن الناس ولا ما يستر به عورته فيراه الناس فيصلي أيضا قاعدا جالسا، إذن يحاول قدر الإمكان أن يتستر ويستر نفسه بالجلوس وعدم القيام، إذن يسقط عنه القيام والركوع والسجود يوم حتى لا تنكشف عورته، فإذا وجد ما يستر عورته ويمكن معها الركوع والسجود ركع وسجد، فإذا كان يستطيع معها الركوع والسجود والقيام والناس خلفه
ولا يرى أحد أمامه أيضا يصلي وهكذا. إذن هذه الأمر لا دليل عليها نصا، وإنما يجتهد الإنسان قدر الإمكان في ألا يرى الناس منه عورته، لكن نقول يسقط عنه الركوع والسجود في أصح أقوال العلماء. إذا كان بالركوع والسجود يراه الناس فتنكشف سوءته، فهنا يصلي جالسا. ثم قال وليلزم العريان تحصيل السترة بثمن، بمعنى إذا لم يستطع تحصيل السترة إلا بأن يدفع أغلى الثمن وما يملك وجب عليه بذلها، وجب عليه بذلها أو أجرة مثلها أيضا أو زائدا يسيرا، أي حتى لو غلى ثمنها وجب عليه أن يدفع حتى تستر. نعم.
قال وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها.
حتى الهبة يعني الإعارة والهبة وجب عليه القبول، أما قضية المنة فإن هذا أمر لا أثر له. نعم. لأن ستر العورة واجب في الصلاة، ومنة الناس أمر يرجع إلى سلوكهم، فلا نمنعه من قبول الهبة بما لأنه يمنون عليه. نعم.
قال استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع
ويصلي
العاري.
نعم.
أحسن. قال ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضم بالإيماء. استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز.
نعم. هذا يقول ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضم بالإيماء استحبابا فيهما، يعني يحاول يقول يصلي قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لكن لا يجمع نفسه حتى لا يراه الناس، يجمع نفسه حتى لا يراه الناس، ولكن نقول يصلي جالسا ويومئ إيماء أستر له من أن يراه الناس، وهذا أولى. فلو صلى قائما وركع وسجد وهو لا يجد شيء يستتر به نقول صحت صلاته، صحت صلاتنا.
قال ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء.
يعني يصلي الرجال ويستدبر النساء خلفهم. نعم. أو يعني بمعنى النساء يعني بخلاف بعض العلماء يذكر أن النساء بخلاف الرجال، يعني ظهر الرجل على ظهر المرأة، فالرجال يستدبرون النساء والنساء يستدبرون الرجال، ولكن أحدهم لا يتجه إلى القبلة، لن يتجه إلى القبلة، هذه إحدى الصور التي أيضا حتى لا يرى رجال نساء. وأما المؤلف الاستدبار يكون الرجال متجهين القبلة وخلفهم النساء أيضا متجهات القبلة، لكن النساء خلف الرجال. لما؟ قالوا لأن افتتان الرجل أكثر بافتتان المرأة بالرجل. نعم. فيقول هنا فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال أيضا، إذا يعني بمعنى أن المرأة تصلي ثم تستقبل القبلة ثم يصلي الرجال بعد ذلك أو الرجال قبل النساء أيهما يبدأ، والمعنى أنه ظهر الرجل على ظهر المرأة وظهر المرأة على ظهر الرجل إذا صلت حتى لا يراها، حتى لا يرى، فيصلي الرجال أولا ثم ينصرفون عن الصلاة يلتفون هكذا، ثم يأتي النساء ويصلون النساء إلى جهة القبلة ثم يعودون وهكذا، يعني مثل الدوران، مثل الدوران، يصلي الرجال ثم يصلي النساء، أو يصلي الرجال في الصف الأول ويصلي خلفهم النساء. طبعا كما قلنا بالإيماء حتى لا في الركوع والسجود يعني يرى كل منهم الآخر، لكن في المذهب لأنهم يرون وجوب الركوع والسجود ولو لم يجد يعني ما يستثر به عورته، فإنه يقولون يصلون بهذه الطريقة، يصلي الرجال ثم يصلي النساء، لكن حتى لا يرى أحدهم الآخر، كل منهم يعطي كما نقول في المثل العام كل منهم يعطي الثاني ظهره، فحتى إذا انتهت تقدم النساء وصلى النساء ثم يصلي الرجال وهكذا. لكن هذه من ملح العلم، يعني هذه من المسائل التي يعني يذكرها الفقهاء على سبيل لو فيما لو وقعت. نعم.
قال فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاته وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها
من عتقت فيها واحتاجت إليها. نعم لأن الأمة عندهم عورتها كعورة الرجل فإذا قال لها وهي تصلي كانت أمة قال أنت حرة في أثناء الصلاة هنا وجب عليه أن تكمل ما تبقى من الصلاة وهي عورتها كعورة الحرة فتستتر. في أول المسائل يقول فإن وجد المصلي وهو يصلي وأثناء الصلاة وجد ما يستر به عورته يعني رمى عليه رجل ثوب فسقط أمامه قريب منه ماذا يفعل؟ يأخذ الثوب ويصلي ويكمل صلاته لأنه أعمال مما تجب في الصلاة بنى على صلاته يكمل صلاته. فإذا كان بعيدا قال كما بل وجدها وإلا إلا يجدها قريبا بل وجدها بعيدا ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته أي يترك الصلاة ويذهب ويستتر إذا كانت بعيدة ثم يعيد الصلاة من جديد يعيد الصلاة من جديد أو يؤخرها حتى يصل إليه الثوب. نعم وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها فإنها كحال من كانت بعيدة عنه يعني أيضا تستتر وتكمل صلاتها أو أنها تنشئ الصلاة من جديد وهذا أصح أنها تنشئ الصلاة من جديد إذا عتقت في الصلاة واحتاجت إلى الصلاة بإن كان رأسها مكشوفا مثلا فإنه تنشئ الصلاة من جديد فإنها تصبح حرة وهنا يجب عليه سترها كاملة هذا في المذهب. لكن الصحيح كما قلنا أن عورة الأمة كعورة الحرة هذه المسائل فيما على رأي المذهب. نكمل إن شاء الله الأحد القادم هذه الأيام نتوقف عن درس الثلاثاء ظروف يعني قليل إن شاء الله فترة بسيطة ثم نعود إن شاء الله مرة أخرى نجاه الأحد والثلاثاء لكن في هذه الأيام فقط يعني نستميحكم العذر في أن الثلاثاء لا نستطيع لكن إن شاء الله نعيدكم إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله الأحد القادم إن شاء الله. أي نعم صحيح أن الأربعاء عندنا افتتاح أحسنت إن شاء الله. إذا الدورة كم أسبوع أسبوع الأحد القادم ما فيه البعده إن شاء الله الأحد القادم الدورة ننصحكم بحضورها إن شاء الله تستفيدوا تفضل. أحسنت لأنهم قالوا فيما لو أردت أن تجمع الصلاة تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء الجمع يجعل الصلاتان وقتهما وقت واحد. أحسنت قالوا قياسا لما كان معذور وجعل الشارع صلاة الظهر والعصر جاز الجمع تقديما أو تأخيرا وكذلك المغرب والعشاء فإن الشارع جعل وقتهما وقتا واحدا إذن نجعلها لأصحاب الأعذار وأيضا من كان في حكمهم ألحقوا بهم المرأة الحائض إذا طهرت في العصر تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت العشاء تصلي المغرب والعشاء كذلك من أفاق أو أسلم فإنه يلزمه. قلنا هذا رأي الرأي الآخر الذي أخذ به بعض العلماء أنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة التي أدركها فقط وأن هذا يؤخذ به من باب الأحوط من باب الأحوط نقول له يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أنا أميل إلى أنه إذا طهرت العصر تصلي العصر فقط وإذا طهرت العشاء تصلي العشاء فقط أميل إلى هذا الرأي. وهذه مسألة يعني من مسائل المطارحات الفقهية التي لا زالت في محل بحث يعني ما في دليل فاصل فيها كلها اجتهادات. نعم إذا كما قلنا إذا كان فاحشا يبين العضو فقط حجمه فقط دون أن يكشفه هذا نقول إذا كان يسيرا تصح الصلاة إذا صلح تصح الصلاة مثل تلبس لباس ضيق ثم لبست عباءة فطارت العباءة وانكشف اللباس الضيق من سروال أو لباس تحت جسمها هذا إذا أعادت مباشرة صحت صلاتها لكن إذا أطال يبطل تبطل الصلاة معها اللباس ضيق. نعم يعني يعتبر ساترا للبشرة مبينا للعضو هذا كذلك يعني حتى لو كشف ساقها أثناء الصلاة
وأتى هواء وكشف ساقه ثم غطت وأكملت صلاة يعني يسيرا تصح الصلاة معه. هذا الذي مثلوا به. نعم مسألة نعم مسألة كشف المرأة في المذهب كما قلنا كلها عورة للوجه. اختار بعض الفقهاء وهذا الصحيح أن ظاهر القدم ليست بعورة، لأن الحديث الوارد فيه الذي أخذ به مذهب ورجحه كثير من علمائنا فيه ضعف، فيه ضعف ولتغطي قدميها، هذا الحديث عند أصحاب السنة فيه ضعف. والصحيح أن المرأة يجوز لها في الصلاة كشف الوجه والكفين والقدمين، هذا أصح وأرجح الأقوال إن شاء الله، والذي اختاره أيضا شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، لأنه لا يوجد نص صريحا في ذلك، وإنما الصحيح أنها تلبس الدرع والخمار، والدرع سابغ يغطي القدم لكن لا يستطيع أن يغطي كل القدم، فإن غطى كل قدم هذا أفضل وأكمل للمرأة، نقول هذا لا شك أنه أفضل وأكمل لها، لكن لو كشف شيء من القدم أثناء الصلاة تصح الصلاة على الصحيح. نعم ها؟ إيه حتى في بيته. نعم نعم في بيته. لا هذا الكف تغطية الكفين هذا إذا خرجت، أما إذا في بيتها لا، يعني في الصلاة تخرج وجهها والكف والقدمين، لكن إذا أرادت أن تخرج خرج في غير الصلاة عند الرجال الأجانب وجب عليها ستر البدن كله لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، هذا الأصل أنها تستتر. نعم إلا خفف عن المرأة الكبيرة. الصلاة في البيت، في البيت نعم لو كشف ظاهر القدم صلاتها صحيحة، لكن الأكمل والأفضل أن تخطي، وهذا الرأي الآخر في المذهب يرون أنها لا تصح، لكن نقول الراجح، لكن الصحيح الراجح عندنا أن راهن الحديث لم يعني سناده ضعيف الذي فيه الأمر بتغطية ظاهر القدم، وأخذ به المذهب وأخذ اختاره كثير من مشايخنا وعلمائنا أيضا يرون أنه لا يجوز أن تكشف ظهر القدم، إلا أنهم ما يبطلون الصلاة، إلا أنهم لا يتشددون في بطلان الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وإياك.